يقول يعني ما مؤداه ان عصيان ادم ما كان عصيان النبي، والنبي ما ممكن يعصي، ولكن ترك الاولاد، لكن ترك الاولاد بالنسبه الى كبار الشخصيات يعتبر معصيه. فاذا شو انتزاعاته استشهاداته الاسئله اللي كان يسال بها الامام سلام الله عليه في مختلف ابعاد المسائل الشرعيه اجوبته يذكرها مفصلا المؤرخين، كلها انتزاع وكلها هجمة على الدليل رأسا الى جانب الفتوى. بالمناسبة انا سألت عن شيء والواقع فاتني ان انوه عنه، كأنه واحد لفت نظري قال لي شلون اخر لما تقول ان الائمة سلام الله عليهم كانوا مشغولين يعملون ويأكلون من عملهم، شلون يجمعون بين العلم وبين العلم؟ هو صحيح، وجهة النظر صحيحة، بس هو انا فيما اعتقد فيما عرضت الى من ان علم الائمة من الطريق غير الطبيعي اجابة على هذا السؤال. يعني بتعبير اخر ان علوم الشريعة الان العلوم الدينية ما يقدر التلميذ يجمع بها بين العمل وبين طلب العلم، ممكن مو سهلة، يعني حتى لو يكون تلميذ موهوب ما يعني صعب عليه ان يجمع بين العمل وبين التخصص نعم بعلوم الدين، لانه دا تشوف انت شوف مثلا العلوم غير الدينية الواحد 20 سنة 15 سنة يأخذ بها شهادة تنحل مشكلته، بينما طالب العلم الديني يبقى إلى آخره مكب على المسألة. والواقع إذا أكو شيء يصدق عليه هذا القول العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه نعم هو علوم الشريعة، لأن في منتهى الدقة، وبالخصوص الفقه والأصول، وبالخصوص مدرسة النجف في الأصول، يعني مدرسة موهوبة بلا شك، ومدرسة متعبة جدا متعبة، والواقع ما تصل الى الذهنية الموهوبة. فصعب على طالب العلم ان يجمع، نعم لا زال في دور طلب العلم ان يجمع بين طلب العلم وبين كسب الواقع. فاعود الامام سلام الله عليه ما لا اذا تستقرئ جوانب حياته، جوانب حياة كلها الواقع تمتع، وجوانب حياته دائما تجبر الانسان على ان يتملاها ويهتز لها من اعماقه اعجاب، في كرمه في وقاء في عبادة الامام الرضا سلام الله عليه. كان الامام الرضا ممن يطيلون السجود، من المصلين ممن يطيل في الصلاة وبسلاليه معمورة بالصلاة وبالذكر. يعني إيه هذا الضحاك بن ابي رجاء بن ابي الضحاك اللي جاب نقل من المدينة الى خراسان يوصف حال للمأمون، يقول له اتعبني بالطريق لكثرة صلاته وسجوده وعبادته. فالامام صلوات الله عليه في جوانب لازم ان يكون قمة في كل جوانب حياته. وما اقدر اطول شوية لانطال الموضوع لنكون انتقل الى الجانب الثاني. الجانب الثاني الواقع الامام اللي نشأ بها العصر نشأ في قمة الصراع بين فئات وكتل سياسية متناحرة، زين. والامام سلام الله عليه عندما جلب ونقل من المدينة الى خراسان لاحظ الصراع هذا، ترى التفت نظرك ان خراسان كانت مملوءة من العرب، لأن العرب من عهد زياد ابن أبيه نقل منهم سفر منهم 50,000 إلى خراسان. يعني زياد رادي كاتح تشيع، فشاف أفضل شيء أن يطلع الجملة من البيوتات الشيعية والعربية ويوديها إلى خراسان، وفعلا وداها إلى خراسان، وكان يتصور أن بهالطريقة راح يذوبهم دولة، لأن خراسان آنذاك ما كانت شيعية، خراسان ما كان إيران كلها ما كانت شيعية، زين. فنقلهم يتصور بها الطريقة راح يذوبهم، بالعكس هم كانوا النواة او البغرة لنشر التشيع هناك. فالصراع كان هناك، الامام سلام الله عليه لمس الصراع، والمأمون اقبل على الامام بكليته، اقبل على الامام بكليته وصار ينطي الخلافة. الدوافع اللي دفعت المأمون شنو ما اريد استعرضها، بس اللي ادري لك واقع الحال، الامام سلام الله عليه ايضا بكل اصرار رفض، قال له انا ما اقبل اي لون من الوان الحكم. واللي اعتقده واللي استقرأ من حالة الامام الرضا ان انما رفض ان يقبل شيء من الحكم لسبب ان الفترة، يدري الامام ان الفترة اللي راح يعيشها مو كافية لان تخليه يبدل المجتمع او يضع على الاقل قواعد لتبديل المجتمع. يعني انت تتصور مثلا مثل خراسان مسلمة؟ لا، شو اللي التفت لي؟ خلال فتنا مرك لي شيء، ما طول مرك لي النقطة. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، شنو اللي خلى الفتوحات تتقلص في عهده؟ ليش لما اجى للكوفة ما انتهج نفس النهج اللي نهجه الخلفاء؟ يعني يطلع لجيش ويطلع الى الفتوحات. اكو واحد يتهم علي ابن ابي طالب بعدم الشجاعة؟ ما اعتقد واحد يجرى يقول لك ابدا. وكذلك علي ابن ابي طالب ما كانت تعوز الكفاءات الاخرى. نعم الجيش موجود عنده، وبنفس الوقت اموال بيت المال مملوء كان، وبيوسع الامام ان يوسع مدى الفتوحات. ليش تقلصت الفتوحات في عهد الامام سلام الله عليه؟ سأل واحد يقول الظاهر ان الحركات الداخلية شغلتها. لا، مو بس الحركات الداخلية، الامام سلام الله عليه كانت وجهة نظرة بالتربية تختلف. وجهة نظرة انه مو يوسع رقعة الاسلام من ناحية الكم، لا، لازم يوسع رقعة الاسلام من ناحية الكيف. يعني مو بس اجيب بلاد اضيفها للمسلمين وبعدين تروح من عندهم مثل ما راحت الاندلس، لان الواقع المسلمين فتحوا الاندلس وما نقلوا لها الاسلام، انما فتحوها مجرد فتح، ما نقلوا لها الفكر الاسلامي. كثير من البلدان ما نقل لها الفكر الاسلامي. الامام سلام الله عليه في مجيئه للكوفة بدأ يخطط في مدرسته الى تعميق معنى الاسلام في نفوس الناس. يعني انا اذا اجيب لي 50 مسلم مخربط ما يوازوا لهم مسلم واحد على فكر وعلى رأي وعلى علم وفهم، شايف، وعقيدة. فالواقع امير المؤمنين سلام الله عليه تخلصت الفتوحات في عهد الانجشاء في الكوفة، يجب اعادة النظر في تربيته عاصمته فضلا عن البلدان الاخرى. الامام رضا سلام الله عليه عندما طرحت عليه الخلافة الى عبارة، قال للامام، قال للمأمون انا لا اقوى، وحلف قال والله لا اقوى على ذلك. شنو عدم القوة منين؟ مو من قصور عند الامام سلام الله عليه، لا، قصور في تلقي المجتمع اللي كان معاصر للامام. كان الامام كوني قلبا ذاك المجتمع رأسا على عقب، والفترة اللي يعيشها فترة ما تكفيه لان يضع حتى بعض الاسس. لذلك قال له انا اطلاقا ما اقبل الخلافة. قال له ولاية العهد، وانت تعرف ان جدك علي بن ابي طالب قبل الدخول في الشورى. قال الامام بلى، انا اقبل ولاية العهد، ولكن بشرط ان لا اولي ولا اعزل ولا افعل اي فعل. قال زين انا قبلت بهذا، وبايع، هو حقق الهدف اللي يريده، بايع للامام رضا سلام الله عليه. واول واحد تقدم الى الامام بايع العباس ابن المأمون، وضع يده على يد الامام، وضع الامام رضا يده على يده وقرأ يد الله فوق ايديهم. نعم، واجه هو بايع وابتدت البيعة. ابتدأت ومن بعد البيعة مباشرة نزلوا الادباء اللي عنده قصيدة واللي عنده كلمة والمهنئين انه الامام، ونثرت عليهم بنادق. البنادق كان كل بندقة حاطين بها رقعة، يفتحوها يلقون مكتوب بها مثلا الضيعة الفلانية، البستان الفلانية، 10,000 درهم مثلا الدار، وزعوها على الناس. وجابوا سفينة من الفضة سحبوها بأحبال، حبال الابريسم مملوءة غالية، نوع من الصبغ كانت تستعمل الطبقات الراقية، غلفوا بي لحل عامة والخاصة، واجلس الامام في مكان بارد وبايعوا الناس. بعض اصحاب الامام كان مستأنس، يعني شايف، يتصور ان الحق رجع الى نصابه، وان الامام سلام الله عليه نص الخليفة وراح تتعدى الكثير من الامور. الامام صاح له، قال له أبصلت؟ قال بلى. قال له أراك مأنوس بهالوضع؟ قال له إيه. قال له لا، الأمر أقرب من ذلك، الأمر أقرب من هذا. قال له سيدي ماذا؟ قال له أنا أموت قبله بأرض غربة وأخرج من الدنيا مسموما. هو هالمعنى كان الإمام سلام الله عليه مثل ما ذكرت لك في صدر البحث، كان الإمام يأشر إليه. فاليوم المأمون، فاليوم الرشيد على المنبر، على المنبر، والإمام رضا سلام الله عليه مر، قال أترون أني وهذا كهاتين؟ تتصورون أني أنا وهذا راح نكون كهاتين واحد إلى جنب الثاني؟ صدق ما مرت أيام وليالي حتى توفى الإمام رضا سلام الله عليه، صار يكلم عود المأمون والشكل سائية لتفسيرين الحكاية. اللي يقولون ان المأمون كان من الشيعة يقولون اراد بركة الامام تنال اباه، واللي يقولون لا المأمون كان مو الشكل يقولون اراد يتصور ان في هذا تكريم للامام خلى قبر الامام الخزاعي في قصيدة الرائية: القبران في قوس خير الناس كلهم وقبر شرهم، وهذا من العبر ما ينفع الرجس من قرب الزكي، وما على الزكي بقرب الرجس من ضرري. هيئات كل امرئ رهن بما كسبت له يداه، فقل ما شئت او قدري. المهم ان الامام سلام الله عليه نبه بعض اصحابه، قال لهم ترى انا اخرج من هذه الدنيا اطلع من الدنيا قبل هذا الرجل، قبل المأمون. هسا شوية على سبيل العجالة اريد نتساءل شنو الشيء اللي خلى المأمون يتغير. لا شك ان المأمون، بلا شك ان المأمون مبادئه مع الامام الرضا غير خواتيم امره. اول الامر شيء وبعدين شيء اخر. الساعة وان بعضهم يقول اغراء الحسن والفضل ابن يسال، هذول اثنينهم اثروا عليه. وهي النظرية تأشر الى من؟ تأشر الى نفوذ المعسكر اللي كان به المأمون، نعم، وتأثيره على المأمون بقتل الامام الرضا سلام الله عليه. هذا رأي بعضهم. الاخر يقول لا، النفوذ الفارسي لان لمسه ميل عند الامام الرضا، وتفاسير ما اريد اناقشها، اريد اقول ايه او لا. البعض الاخر يقول احداث صدرت من الامام الرضا للمأمون. فعلا اكو اشياء المأمون كان بعض الامور يضايق بها من الامام. مثل ايش؟ مثلا يطلع المأمون الى الصلاة ما حد يعتني به، يطلع الامام الرضا الناس كل من يجي يلحق بالصلاة يقطع خفه بالسكين، ما يلحق يخلع حذاءه، يقطع خفه بالسكين ويركض خلف الامام للصلاة، تتهاوى الناس بين يديه، شقون الطريق الى ياخذون ايده يقبلوها من دون المأمون. طبعا المأمون انسان، المأمون انسان والشكل. يعني اذا كان الرشيد اذا كان تأثر من بناء قصر، حادث الفت نظرك الى جعفر بن يحيى بناء لقصر من القصور الضخمة جدا، القصر بناء بالمأمونية، بناء له القصر وكمل، طبع لي ابوه يحيى قال له تجي تسوي جيت العب التك، قال له ما الخبر؟ قال له الرشيد ود وراك مرتيا ويقولوا له انت بالبناء استبطأك والسلطان لا يحتمل ذلك. هذا ذاك اليوم مر على البيت لفت نظر بناء البيت، انت اذا تقدر تتلافاها تلافاها. قال له ملافاتها شنو؟ قال له ملافات فروح لي الشيشي لك وين كنت؟ قل له كنت في قصر ولي العهد، كنت في قصر الامير المامون، في قصر عبد الله المامون. اذا سألك شنو؟ قل له هذا القصر كان انا بنيت المامون مو الي. فعلا اجا دخل شاف رشيد مزوار، قال له اين كنت؟ قال له بالبناء. قال له اي بناء؟ قال له في قصر ولي عهد المسلمين عبد الله. فسري المؤرخين يقولون سري عن وجه الرشيد، ضحك تبسم انطلق، قال عجيب هذا البناء اذا مو الك؟ قال لا مو الي، انا بني المأمون. بس بعدين لما تاكد ان هذا ابن وان القصد الشعراء وتمدحه وان قضى عنك بالبرامك ذيك النكبه المروعه، شايف؟ فشي ما يحتمل. يعني الامام الرضا يمر يدخل، اضرب لك مثل، لما قتل المأمون، لما قتل الحسن ابن سهل، لما قتله بطبيعة الحال الناس اتجمهروا وجماعة آل سهل اتجمهروا ورادوا الهجوم على بيت المأمون. طلع المأمون جميع طاقاته ذهب الميدان، راد يأثر عليهم ما حد أثر. اجى للإمام الرضا التمس، قال له ابن رسول الله لو خرجت إليهم بنفسك. خرج الإمام إليهم فأشار إليهم بيده، تفرقوا يقولون المؤرخون أخذ يسحق بعضهم بعضا. طبعا هذا شيء ما يخلي المأمون هذا يغير فكرة كل المأمون، ما ممكن يعني تبين هذا يعني شيء هو يصور نفسه إذا وجود بلا أثر، حتما هذا شيء أثره. بعدين كانت تصدر أشياء في حياتي في وجود الإمام سلام الله عليه يجاوب عليها والمأمون يعيا عن الجواب عنها، ويضطر يرجع بها إلى الإمام في بعض أسئلته، فكان يتأثر غاية التأثر، كان يتألم غاية التألم. فلذلك أراد أن يتخلص. منين يتخلص؟ راد يتخلص من تأثير الضغط عليه، لأن ضغطه عليه ضغط فظيع، خصوص في بغداد لما انقلبوا عليه ونصبوا ولي عهد، نصبوا خليفة عمه إبراهيم ابن شكلة ابن المهدي، صار المأمون يتخلص من الإمام. هذا واحد من تلاميذه يقول استدعاني من أصحاب العقوق، استدعاني المأمون طلع لي يقول شيء يشبه التمر الهندي، قال لي هذا أعجن بيدك. يقول فعلا أنا عجنت بيدي. قال لي أظفارها، وصاني قبل أسبوع أن أطول أظفاري، يقول طولت أظفاري على غير العادة. قال لي أعجن وركز أظفارك بي. ثم دخل الإمام مريض، استمرت المرضى يا 3 أسابيع. دخل طب على الإمام سلام الله عليه، قال له كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال له أراني اليوم أحسن حالا من الأيام الماضية. قال له هل دخل عليك بعض المترفقة الأطباء؟ قال له لا. صح، صيح الفلان مترفق، فلان طبيب. ثم قال له لا بأس بأخذ ماء الرمان، أنا أفضل أن أطلع لك رمانة من الشجرة هاي أشر لها. قال له تناول الرمانة. قام قطع الرمانة وبدأ يفتها بيده، يقول أنا أخذتها وأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يرى أني أنا اتخذت وسيلة لقتل الإمام أو مخلب، لأن شنو هذا الشيء اللي عجنت بيدي ما أدري. فاعتقرت الماء، جاب المأمون بيده إلى الإمام، قال له تجرع من عند ابن رسول الله، شرب من الإمام جرعتين. طلع المأمون، طلع أبو الصلت يقول دخلت عليه مباشرة، شفت الإمام يقول لي يا أبو الصلت لقد فعلوها. كسيدي ما الخبر؟ قال لقد سقيت السم واني اراني لما بي قريبا من الالتحاق باهل بيتي وبجدي رسول الله، ودمعت عين الامام سلام الله عليه، واعتقد دمعت عين الامام لان قاسها الوضع، وضع الغربة. الامام كان في خراسان ما عنده احد في دار ابدا، ويا ابو الصلت ليس معه احد من اهل بيته، بعض الجواري كانت في عنده، وكان ابو الصلت خادم بالدار وليس مع الامام احد من اهل بيته. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، امنا في اوطاننا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. اخواني من اوصاني بالدعاء، المؤسسين تقبل عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي.
يا شمس الغموس يا رحمة دائمة، يا ساكن القدس يا نفح فاطمة، نحتلنا نبوس وتسجد في السماء. يا شمس الغموس يا رحمة دائمة، يا ساكن القدس يا نفح فاطمة، نحتلنا نبوس وتسجد في السماء.
دعب الفؤاد اللي يمشي على نبضاته، من يسعد غيرك ويتمم بياته، يا بخت من زارك ودموع منضاته، يتنفس انوارك والفرحة مرآته. صوت الخزاع دعب بأوتاري، وانت ملك في كل سطر بشعاري، موسومة بالفرح بلاد وداري، حبك يضل يرعى القلب ويداري. سار النور
يا الغالي
بالسرور
يا الغالي،
مع الحور
يا الغالي
يا مبرور
يا الغالي.
سار النور
يا الغالي
بالسرور
يا الغالي،
قراري مدروس وقلبي حاصمة، في عيد الجلوس جلست على السماء، مليك ومحسوس هواه عالما.
يا شمس الشموس يا رحمة دائمة، يا ساكن القدس يا نفحة فاطمة، نحتلنا نبوس وتسجد السماء.
جسدت مر حبي وإحساسي المرهف، يا بلحة بحرك مواجه المصحف، رباني
الفضل زيدوا ويسموا، رش العطور اشعاروا باسمه نظموا، صلوا على طه الحبيب وسلموا. قلب صاح بالارواح في عطر فاح بالافراح، قلب قلب صاح بالافراح. يا نبع الدروس يا أجمل خاتمة تسكن في النفوس، مشاعر ناعمة جفنها محروس عيون الحالمة.
يا شمس الشموس يا رحمة دائمة، يا ساكن بقوس يا نفحة فاطمة، تلحن الروس وتسجد السماء.
الحمام يطير ويحط على غصنه، مواله الغيمات صوت المطر لحنا، يعبر على النخلات ويصلي في الجنة. يحلى لنورك في الحرم متلالة، محبوبك يحرك شراع عماله، قلبه في حبك يدهو مرشلالة، قتلك آيات العشق موالة. يا هزين في خدثنا جوا وعين باليدين، قلب قلب وعين باليدين، قلبنا مأنوس وقربة توأمة، أثرها ملموس محبة العارمة، وظل معكوس على اللي لازمة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في إيران اليوم، المشهد السياسي. الانتخابات الرئاسية ملحمة الصمود والإرادة. حياكم الله لم حضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في إيران اليوم، المشهد السياسي عند الانتخابات الرئاسية ملحمة الصمود والإرادة. نتوقف في هذا اللقاء، سنستضيف فيه كل من الأستاذ جياد العيدان الكاتب والمحلل السياسي، وسيكون معنا من العراق رئيس مركز أفق للتحليل السياسي الدكتور جمعة العطواني. اعتبر قائد الثورة الإسلامية آية الله الإمام الخامنئي في بيان أصدره إثر المشاركة الملحمية والحماسية للشعب الإيراني العظيم في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، اعتبر أن الفائز والرابح الرئيس في الانتخابات الأخيرة هو الشعب الإيراني الذي وقف مرة أخرى ضد الدعاية الإعلامية لمرتزقة العدو وإغراء المجرمين والمسيئين لبلادنا. وأضاف قائد الثورة الإسلامية أن مشاركة الشعب بقوة أثبت أن هذا الشعب موجود في سياسة البلاد، وأن تلك المشاركة الملحمية في الانتخابات تشكل صفحة مشرقة أخرى لأمجاد الشعب الإيراني ومستقبله. هذه الكلمات بلا شك أعطت واقع الانتخابات الرئاسية بعدا جديدا، وأوضحت بأن الشعب الإيراني انتصر لإرادته وسجل ملحمة الصمود والإرادة من خلال صناديق الاقتراع التي ستؤدي إلى صياغة مستقبل زاهر في ضوء التجانس الحاصل بين السلطات الثلاث، وبالتالي فإن هذه النتائج رفعت الأمل بخصوص المستقبل القادم وشكلت مرحلة جديدة من عناصر التطور وتجاوز المعرقلات السابقة. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى إيران اليوم المشهد السياسي. ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ جهاد العيدان. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أستاذ فتاح، أهلا وسهلا بكم.
حياكم الله بياك سيدي الفاضل. نتحدث بداية عن أهمية الانتخابات الرئاسية الإيرانية، وكيف تقيمون الحضور الشعبي الواسع في هذه الانتخابات؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أول نبارك لكم وللشعب الإيراني وللأمة الإسلامية وللإمام الخامنئي وللإمام المهدي اللهم عجل فرج بهذا الانتصار الكاسح للانتخابات في الجمهورية الإسلامية. حقيقة ما ميز الانتخابات الرئاسية عن سابقاتها أنها جاءت في ظل حصار اقتصادي كبير وحرب نفسية وشعاعات خارجية ومراوغة أمريكية وحملات تشويه لواقع إيران باستغلال الحظر المفروض عليها، وكل هذه الأمور يجب أن تفرض نفسها على الشعب كي لا ينزل إلى صناديق الاقتراع وينتخب، ولكن لم تأتي النتيجة حسب مرام تلك القوى الدولية. حقيقة أن النموذج الإسلامي الإيراني اليوم قدم صورة عن الديمقراطية الدينية ليست موجودة في كل العالم، حتى تلك الدول التي تدعي الديمقراطية. وأثبتت الجمهورية الإسلامية من خلال هذه الانتخابات أنها قادرة على تجديد نفسها وشبابها والحصول على ثقة الناس في كل المراحل، حتى في هذه المرحلة العصيبة التي تشكل فيها الانتخابات الرئاسية بالذات أكبر اختبار مرت به الجمهورية الإسلامية في تاريخها. لذلك وجدنا البيان الأمريكي حول نتائج الانتخابات كان محبطا ومخيبا لأعمار صناع القرار الأمريكي الذين بدأوا يتحدثون عن ضرورة التوصل إلى اتفاق نووي خلال الأسابيع القادمة، وبالتالي فنحن أمام حقيقة مشهد يعني أخاذ ومشهد ملحمي سجل فيه الناخبون الذين وقفوا بطوابير طويلة أمام صناديق الاقتراع من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 2 فجرا لليوم التالي بعد أن يعني تم تمديد فترات الاقتراع، مما يعني ذلك حضور شعبي كبير ويعني رهان الشعب على مستقبله من خلال صناديق الاقتراع. وبالتالي فقد يعني أثبت أن محاولات الغرب باءت بالفشل، فلا الحصار الاقتصادي ولا أبواق الماكينة الإعلامية أدت إلى زعزعة إيمان الشعب بأصل النظام، والنتيجة كانت مخيبة لهم والعكس تماما، فقد أسقطت الجهة التي كانت تميل لعلاقة أفضل غرب داخل الشعب الإيراني. الأهم في انتخاب رئيسي هو التناغم الحاصل بين السلطات الثلاث، مما يعني أن البلاد ستأخذ طريقها نحو التطور والاستقرار. والأكثر إثارة في موضوع الانتخابات هو أن القسم الكبير الذي انتخب إبراهيم رئيسي كانوا قد انتخبوا الرئيس السابق حسن روحاني مرتين، مما يعني أن مسألة الإصلاحيين ومبدئيين لا تنطبق دائما على قياس المزاج الشعبي الإيراني، بل الوعي السياسي هو الحاكم عند الناخب الإيراني الذي حسم من خلال هذه الملحمة كل ما يعني أراده وكما سماها قائد الثورة الإسلامية المعظم. نعم
سجاد العيدان، أهم مفاصل ومحاور بيان الإمام الخامنئي بخصوص الانتخابات، ولماذا التركيز على قضية أن الشعب هو الرابح الأكبر أو هو الرابح في هذه الانتخابات؟ تفضل.
أحسنتم. حقيقة يعني خطاب الإمام الخامنئي كان استهلالا بمرحلة جديدة في البلاد يمكن تسميتها بالثورة الثالثة التي ستؤسس بعد العقد الرابع لانتصار الثورة الإسلامية ترسيخا لوضع النظام الإسلامي وتجديرا له. من هنا نجد الإمام اعتبر الشعب هو الرابح في الانتخابات، لأنه ربح استقلاله، ربح نظامه، ربح صوته، ربح قراره، ربح مستقبله. كما أكد الإمام الخامنئي أن الشعب انتصر على إرادة الآخرين الذين حاولوا خداعه والضغط عليه لكي لا يشارك في هذه الانتخابات.
صحيح.
كما أن سماحة الإمام الخامنئي أشاد بالوعي السياسي لأبناء الشعب الإيراني، وأن هذا الوعي هو الذي حدد بدقة بوصلة الأحداث وبوصلة النتائج بالشكل الذي رأيناه. ويرى سماحته أن ما جرى من حضور شعبي واسع وانتخاب الإرادة هي صفحة مشرقة ومشرقة في تاريخ هذا البلد وفي تاريخ هذا الشعب العظيم.
حقيقة البعض يسأل عن دلالات التفاعل الشعبي، البعض يسأل عن أهداف المشاركة الشعبية، جاءت بالعكس تماما مما كان يتمناه أعداء الأمة. ولا بأس هنا نذكر أن التجربة الديمقراطية تعود عليها الشعب والأمة الإيرانية خلال العقود الماضية منذ انتصار الثورة الإسلامية وحتى هذه اللحظة. كلمة أخيرة بحق هذه التجربة الديمقراطية وسط محيط من دعني أسميها الدكتاتوريات والحكومات العميقة في المنطقة، تفضل.
حقيقة يعني ما قاله الإمام الخامنئي بأن هناك شعوبا لا تميز بين صناديق الاقتراع وصناديق الفاكهة، الجمهورية الإسلامية حقيقة قدمت لنا أعظم تجربة ديمقراطية دينية تاريخية في تاريخ حتى الشعوب التي تدعي أنها أكثر تقدما أكثر ديمقراطية وأعرق ديمقراطية. حقيقة يعني الشعب الإيراني أيضا بالمقابل أثبت أنه شعب واع وجدير بأن يستحق النظام الأمثل الذي يراه مناسبا. يعني ما جرى حقيقة ألقم الأبواق الإعلامية حجرا كبيرا بأنها لم تستطع لي إرادته، ولم تستطع التأثير على صوته، ولم تستطع التأثير على قراره السياسي الكبير، لأن كما تعلمون اليوم هناك تحديات كبيرة. فالتصويت جاء هو تصويت أولا على البيعة للنظام الجمهورية الإسلامية، والتصويت أيضا جاء على أن الشعب يعني أعطى قراره للقيادة الجديدة بأن تتخذ القرارات المناسبة في مواجهة التحديات، سواء التحديات الأمريكية، التحديات الصهيونية، التحديات الأوروبية وغيرها من التحديات الأخرى. وهذا حقيقة هو ما أقلق القوى الغربية وأقلق الكيان الصهيوني الذي كان كل الاتهامات للرئيس إبراهيم رئيسي باعتبار أن الرجل يمثل عمق النظام ويمثل الاستمرار في خط الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. وبالتالي نحن أمام معادلة جديدة اليوم، هي معادلة انسجام النظام السياسي في الجمهورية الإسلامية.
شكرا.
أولا ثانيا أكيد. النظام الجديد سيأخذ بكل قرارات الإمام القائد الإمام الخامنئي حول الاقتصاد المقاوم
إن شاء الله.
وبالتالي فإن الجمهورية الإسلامية ستتحرر اقتصاديا بشكل كامل، كما ستعود العملة الوطنية.
شكرا جزيلا أستاذ جهاد العيدان على كل ما تفضلتم به في هذا اللقاء، الكاتب والمحلل السياسي، أشكر انضمامكم إلينا في هذا اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبارك للشعب الإيراني المؤمن البطل هذه الانتخابات الحرة، هذا العرس الديمقراطي أو في الديمقراطية كما يقولون، كما أنني أبارك لهذا الشعب هذا الحضور الفاعل والمتفاعل جدا مع هذه الانتخابات التي كانت تؤكد أن هذا الشعب يريد ويجدد علاقته وانتخابه للثورة الإسلامية المباركة وقيمها كلها، ويعيد تجديد انتخاب السيد إبراهيم رئيسي حفظه الله ليكون إعادة تجديد قيم الثورة الإسلامية الإمامية الخمينية إن شاء الله تعالى على يديه وبرعاية جناب السيد القائد حفظه الله. فبورك هذا الشعب وبوركت الثورة وبورك الثوار، وألف مبارك إن شاء الله تعالى لهذا الشعب العظيم، لهذا الشعب المؤمن الكريم. وإلى مزيد إن شاء الله من القوة والعزة والكرامة والإباء لتكون إيران باكورة وفي صدارة الحضارات والحضارة الإنسانية في مستقبل الأيام إن شاء الله تعالى. فألف مبروك هذا العرس الحضاري للشعب الإيراني. أخوكم الحسين أحمد كريمو سوريا.
شكرا جزيلا لك حسين أحمد كريم من سوريا على هذه المشاركة عبر الواتساب. كتب لنا الإخوة والأخوات وأرسلوا إلينا بمجموعة من المشاركات. علي أحمد ديجان كتب يقول: فوز السيد إبراهيم رئيسي يرسم ملامح إيران القادمة، فالرجل مقرب من الإمام الخامنئي من الحرس الثوري، وسيأخذ لبلده كثير الكثير من أمريكا، وسيستخدم كارت الخليج الفارسي كورقة ضغط عليها، بينما أمريكا بدأت تدير ظهرها الخليج الفارسي أي لأعراب الخليج الفارسي لانخفاض أهميتهم اليوم. ترى لأين ستذهب المنطقة القادم من الأيام؟ سيجيب على ذلك أخي علي أحمد جان من اليمن. شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. الأخ عبد الله من السنغال نستمع إلى مشاركته الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأوفياء أسرة برنامج إيران اليوم المسجد السياسي. يرى معلقون أن هوية الفائز في الانتخابات هي التي تحدد ملامح السياسة الخارجية للطهران، مع وجود بعض الملفات التي لا يطالها التخير، ويتوقع أن تأخذ المفاوضات بشأن الملف النووي مسارا مغايرا في حال فوز المرشح المحافظ إبراهيم رئيسي، وسط تشكيك البعض في استمرار أي اتفاق في سل سياسة إيران.
شكرا لك عبد الله من السنغال على هذه المشاركة والمساهمة معنا في لقائنا هذا. أيضا هناك مساهمة للأخت أم علي من البحرين كتبت لنا تقول: بعد السلام والتحية لكم السلام أختي الفاضلة، لقد كانت الانتخابات الإيرانية عرسا حقيقيا واحتفالا يتسابق فيه الجميع للحاق في ركبه، وقد حرص الكثيرون من جميع الأعمار على التواجد فيه، ورأينا صورا جميلة تعبر عن الرقي والانفتاح والتشجيع. فالأم الناخبة تحمل بناتها أو أطفالها معها، وأصغر من أصغرهن تتلهف لإدخال صوت أمها في صندوق الانتخابات. كذلك الآباء لأولادهم الصغار يدخلون أصواتهم في الصناديق بمنتهى الفرح والسعادة، مما يغرس في نفوسهم حب الانتخابات وضرورة تواجدهم فيها. تحية للشعب الإيراني، أحيي على شجاعته والشعور بأهمية الانتخابات بالنسبة له، كما أحيي الشعب الإيراني على الرئيس الجديد السيد إبراهيم رئيسي وأهنيه بهذا الفوز، وكل عام والجمهورية الإسلامية في طور الرقي والتقدم. أم علي من البحرين شكرا جزيلا أختي الفاضلة والكريمة أم علي على هذه المساهمة والمشاركة معنا. أيضا وصلتنا مساهمات محمد علي الهادي من اليمن، نعم يقول: بعد السلام والتحية عليكم السلام، انتخابات الإيرانية الرئاسية بالفعل تمثل ملحمة الصمود والإرادة، نزف أجمل التهاني والتبريكات للرئيس رئيسي على نيله ثقة الشعب الإيراني، وكذلك أجمل التهاني للشعب الإيراني على نجاح الانتخابات.
مناقشة قضايا ذات صلة بإيران، الكشف عن جذور أحقاد ومعاداة معسكر الفتنة والنفاق بحق إيران، أين الحق وما هي الحقيقة؟ عداء جبهة الاستكبار لإيران، لماذا؟ الخبراء يجيبون. إيران اليوم.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد. ينضم إلينا من العراق دكتور جمال عطواني رئيس مركز أفق للتحليل السياسي. دكتور السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
حياكم الله بياكم. دكتور، نسأل في هذا اللقاء عن أهمية الانتخابات الرئاسية الإيرانية ودور المواطن الإيراني في رسم ملامح المستقبل السياسي للجمهورية الإسلامية، تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء تحية لكم ولمستمعي إذاعتكم الأفاضل،
حياك الله.
والتحية بالواقع موصولة إلى الشعب الإيراني، هذا الشعب الاستثنائي في كل المقاييس. كان هنالك رهانان على الانتخابات، رهان كان يراهن عليه الشعب الإيراني وأيضا قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي، وفي ضرورة الحضور الفاعل والمؤثر للشعب الإيراني. والرهان الآخر الذي كان يراهن عليه أعداء الشعب الإيراني من دول استكبارية، من دول خليجية، من إعلام خليجي معادي وإلى غير ذلك، من أجل تثبيط هزيمة الشعب الإيراني، من أجل عدم الحضور والمشاركة في تلك الانتخابات. لكن أثبت أن الشعب الإيراني يمتلك وعيا كبيرا وعظيما وبصيرة كبيرة، استطاع من خلال هذا الوعي وتلك الإرادة ومن خلال الاندكاك والذوبان والإيمان المطلق بالثورة الإسلامية وبقائد الثورة الإسلامية وبدماء الشهداء وفي مقدمتهم القائد سليماني، بالتأكيد كان حاضرا في تلك الانتخابات. ولهذا كان الحضور المليوني والفاعل والواعي في نفس الوقت حقق انتصار كبير في هذه الانتخابات. هذه الانتخابات ليست انتخاب رئيس بدل رئيس، بقدر ما هي جبهة ومعركة حقيقية خاضها الشعب الإيراني، واستطاع أن يبرهن للعالم أن الشعب الإيراني لا زال وسيبقى مؤمنا بالثورة الإسلامية وبمحور المقاومة.
دكتور جمال أطواني، أسأل عن كذلك قضية النظر للدعايات الغربية التي حاولت التثبيط من العزائم، حاولت التشجيع على عدم المشاركة، ووئدت كل هذه المؤامرات. كيف يمكن النظر لتلك الدعاية لما جرى قبل الانتخابات وحتى هذه اللحظة؟ لازال هناك تشكيك في النتائج، هناك تشكيك مستمر ومتواصل حتى قبل بدء موعد الاقتراع والانتخابات. تفضل.
بالتأكيد عندما خسر الغرب وأمريكا وأدواتهم في منطقة الخليج المعركة العسكرية في محور المقاومة في لبنان، في فلسطين، في سوريا، في اليمن وكذلك في العراق، تيقنوا بأن سر انتصار هذا المحور هو وجود جمهورية إسلامية عقائدية مبدئية يقودها مرجع أعلى وقائد ذو بصيرة كبيرة. ولهذا هم حاولوا أن يدقوا السين ما بين هذه الجمهورية الإسلامية وما بين الشعب الإيراني من أجل قطع أوصال أطراف محور المقاومة. فاشتغلت الماكينة الإعلامية الخليجية والعربية والغربية خلال سنوات من أجل النجاح في هذا التثبيط، وطبعا لديهم أدوات اشتغلوا عليها خلال سنوات: الحصار الاقتصادي، الحصار العلمي، الحصار التقني، وحتى الحصار الطبي في ظل جائحة كورونا من أجل تجويع وتركيع الشعب الإيراني. ولكنهم بالتأكيد خسروا في هذه المعركة الإعلامية كما خسروا في المعارك العسكرية، وهذا يمثل انتصار كبير للجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم. حقيقة دكتور جمعة، فقط قبل أن نودعكم اسمح لي هنا أن أسأل عن تقييم لما يجري من تجربة ديمقراطية في الجمهورية الإسلامية التي استطاعت أن تحقق عشرات الانتخابات، وهذه هي الانتخابات 13، الانتخاب الرئيس 8 بالنسبة للانتخابات لرئاسة الجمهورية باختصار لو تفضلتم.
بالتأكيد أثبتت التجربة الديمقراطية في إيران أنها تجربة فريدة، أولا فريدة من نوعها في العالم، لأنها التجربة الوحيدة في العالم التي استطاعت أن تمازج ما بين الإسلام المحمدي الأصيل وما بين حق الشعب الإيراني في اختيار من يدير حكومته ومن يدير السلطة في هذه الجمهورية. هذا أولا لن يسبق لها نظير في العالم. وثانيا أنه في هذه التجربة على وجه التحديد لم نجد لا ثمة سلاح كما حصل في أمريكا التي تدعي بأنها أم الديمقراطية، ولم نشهد ثمة تزوير كما حصل في أمريكا في الانتخابات السابقة وقبلها. وهذا بالتأكيد تمثل فرادة من نوعها في التجارب الديمقراطية ليس فقط في المنطقة بل حتى في العالم.
شكرا جزيلا دكتور جمال أطواني، رئيس مركز أفق للتحليل السياسي من العراق، لانضمامكم إلينا. حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد. إلى الدقائق المتبقية من عمر هذا اللقاء في إيران اليوم، المشهد السياسي، الانتخابات الرئاسية، ملحمة الصمود والإرادة، لا زال موضوع النقاش. الأخ سلمان فريدون من الكويت يشارك ويساهم معنا بمسامة صوتية أرسلها عبر الواتساب، نستمع إليها.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يعطيكم العافية ومهجورين إن شاء الله. حبينا بس نوصل تبريكنا لكم للشعب الإيراني بالكامل بشرقها وغربها وشمالها وجنوبها. نبارك لكم برئاسة الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي، وحقيقة اسم على مسمى، وإن شاء الله الله يوفقكم معاه وهو يتوفق معاكم مع شعب يتوحدون معاه، ونتمنى لكم الخير والتوفيق إن شاء الله حقه وحق شعب الإيراني بالكامل. وحقيقة اسم على مسمى، يعني هذا باكر يعتبر رئيس جميع الدول على الكرة الأرضية، لأن اللي راح يتكلم.
شكرا جزيلا للأخ سلمان فريدون من الكويت على هذه المساهمة. من منطلق أن اسم الرجل رئيسي فالجميع سيقول رئيسي، لذلك سيكون رئيسا على الجميع. من هذه الناحية تحدث الأخ سلمان فريدون كما أشار إلى ذلك أحد الإخوة الإعلاميين هذا اليوم. طبعا أكثر من مساهمة صوتية وصلتنا، لا بأس نستمع للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
مساء الخير. الانتخابات الإيرانية على ماذا تدل؟ تدل على رحمة الشعب مع القيادة والصمود والإرادة في وجه الأداء، وتدل أيضا على مدى تحديهم للاستعمار في الرفض الحصار وبناء الدولة والسير على المبادئ الأساسية للدولة. شكرا لكم واللقاء.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المساهمة والمشاركة معنا في المساهمات المكتوبة. الأخ أبو علي أشكرك جزيل الشكر، أخي الكريم والفاضل. نعم هناك أيضا مساهمة صوتية، لا أعلم إن كان وقت البرنامج يسمح بها. طيب وقت البرنامج يسمح. السيد أمين الموسوي من العراق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية نبارك لقائد الثورة الإسلامية الإمام السيد الخامنئي حفظه الله تعالى، وكذلك للشعب الإيراني المسلم نجاح العملية الانتخابية والتي أسفرت عن انتخاب السيد إبراهيم رئيسي رئيسا جديدا للجمهورية الإسلامية في إيران. هذا الرجل الذي أثبت وجوده من خلال هذه الانتخابات، وهو ابن هذه الثورة الإسلامية، وهو من أحرص الناس على نجاح واقتدار هذه الثورة.
أكتفي بهذا القدر وشكر شكر جزيل للسيد أمين الموسوي من العراق. وختاما، أثبتت الأمة الإيرانية أنها لا زالت ملتفة حول قيادتها من خلال حضورها الواسع في ميادين الاقتراع والانتخاب لاختيار رئيسها الثامن للجمهورية في الدورة 13 لانتخابات رئاسة الجمهورية. ومن جديد يثبت الشعب الإيراني أنه هو من يحدد مصير سياسة الجمهورية الإسلامية في إيران. كل الشكر والتحية لإخوتي وأخواتي، مع الاعتذار الشديد لهم، أبو حيدر من الكويت، الأخ سهيل من سلطنة عمان، الأخت فاطمة من العراق، أبو محمد مهدي من اليمن، وأسماء كثيرة أخرى. عند إيران اليوم المشهد السياسي، توقفنا عند الانتخابات الرئاسية، ملحمة الصمود والإرادة. حتى الملتقى بإذن الله تعالى. السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفن النجاة.
الرضا من آل محمد. كتبها للإذاعة جاسم الساعدي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي، هندسة الصوت عباس أميني. شارك في التمثيل طارق الخزاعي، منار عبد الجبار، حسين المعمار، باسم حيدر، أمير فوزي، علي حيدر، خالد غلامي، عبد الرضا الكاظمي، مصطفى محمود، أحمد الشريفي، وبلال البحراني. الرضا من آل محمد من إخراج كريم حسن.
الزمان، يوم الخميس لإحدى عشرة ليلة الخلت من شهر ذي القعدة عام 148 من الهجرة المباركة. وفي المدينة المنورة ولد مصدر المعرفة ومنبع النور والهداية، ملجأ الهاربين ودليل السائرين، الكوكب الثامن، والإشعاع الساطع في سماء الولاية، الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام.
بني موسى، فديتك يا ابن رسول الله.
يقول الإمام موسى بن جعفر عليه السلام: نعم يا أمه.
جاريتي تكتم التي اشتريتها.
يقول الإمام موسى بن جعفر عليه السلام: ما بها أيتها الطيبة؟
وجدتها بعد أن اختبرتها من أفضل الناس في دينها وعقلها.
يقول الإمام موسى بن جعفر عليه السلام: الله تعالى يرفع من شأنها. ما القصد يا أمه؟
بني موسى، والله منذ أن اشتريتها وملكتها ما جلست بين يدي إعظاما لي وإجلالا.
بعد أن تبسم الإمام موسى بن جعفر عليه السلام قال لها برقته المعهودة معها: أفصحي أيتها الطيبة الطاهرة.
لست أشك يا بني أن الله تعالى سيطهر نسلها إن كان لها نسل، وقد وهبتها لك فاستوصي بها خيرا، وأرجو أن يهبك الله ذرية صالحة وولدا تقر به عيناك.
يقول الإمام موسى بن جعفر عليه السلام: إن شاء الله يا أمه.
إن شاء الله.
فديتك يا موسى.
يقول الإمام موسى بن جعفر عليه السلام: أتشعرين بألم يا تكتم؟
لم أشعر بألم ولا بثقل الحمل أبدا.
يقول الإمام موسى بن جعفر عليه السلام: ولم تفزعين أحيانا؟
أسمع في منامي تسبيحا وتمجيدا وتهليلا، فيهولني ذلك ويفزعني، فإذا انتبهت لم أسمع شيئا.
يقول الإمام موسى بن جعفر عليه السلام: لا تفزعي يا تكتم، ستلدين إن شاء الله بقية الله تعالى في أرضه من بعدي. يقول الإمام موسى بن جعفر عليه السلام: هنيئا لك يا تكتم، كرامة ربك.
شكرا لله تعالى على واثر لطفه وأنعمه علينا.
يقول الإمام موسى بن جعفر عليه السلام: وكيف وضعته يا طاهرة عند ولادته؟
عندما وضعته وقع على الأرض واضعا يديه عليها رافعا رأسه إلى السماء يحرك شفتيه كأنه يتكلم، حتى دخلت أنت الحجرة ورأيته.
يقول الإمام موسى بن جعفر عليه السلام: من الآن أدعوك الطاهرة، ناولني ولدي حتى أؤذن وأقيم في أذنيه وأحنكه بماء الفرات.
خذه يا سيدي، خذه ملفوفا بخرقة بيضاء. مولاي، وهل سميته؟
يقول الإمام موسى الكاظم عليه السلام: اسمه في عهد جدنا المختوم علي.
الحمد لله رب العزة المتعال، فديتك يا ابن رسول الله، فديتك. ناولني عليا، ناولني عليا، ولدي ولدي يا ولدي. عمتي، عمتي يا أم موسى.
ما بك يا طاهرة؟
أعينوني بمرضعة يرحمكم الله.
أنقص الدر يا ابنتي؟